بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديك تحت لواءه. كان الكلام في الأخلاق في القرآن الجزء الثاني. وصلنا إلى السؤال الثاني، صفحة 71. السؤال الثاني هو أنه كان الكلام في هذه في هذه الأطروحة وفي هذا المشروع عن حب الذات، حب الذات، وأنه أساس الأساس في الأخلاق صفات الفضائل والرذائل هو حب الذات، في حين أنه هذا لا ينسجم مع كتب الأخلاق. لماذا؟ لأن الكتب الأخلاقية تتحدث عن حب الذات بطريقة سلبية، في حين أنك يا شيخ مصباح جعلت حب الذات هو أساس الفضائل والرذائل، في حين أن الأخلاق عندما تتكلم عن النفس وحب النفس فإنه أعداء الإنسان، تعتبر الأنانية وحب الذات قيمة سلبية الكتب الأخلاقية الأخرى. وجاء في كتبهم أن أساس الفساد كله هو الأنا، وأنه لمكافحة الشرور يجب أن تزيل حب الذات. فلماذا هذا التعارض؟ بل حتى في الروايات، في عندنا روايات تؤكد على ضرورة التخلص من حب الذات، في حين أنك تجعل أساس الفضائل والرذائل، يعني تجعل حتى الفضائل تنطلق من حب الذات. لماذا خالفت الكتب الأخلاق وخالفت أيضا الروايات، في حين أن هذه نظرية إسلامية، يعني يجب أن تتوافق مع القرآن مع الروايات؟ ولذلك ما يقول بالنظر إلى ما ذكر يطرح هذا السؤال. مع وجود هذا الموقف تجاه النفس وحب النفس وأهواء النفس في الروايات ولدى علماء الأخلاق، لماذا اعتبر حب الذات في هذا المشروع أساساً لكل النشاطات الإنسانية الإيجابية والسلبية؟ وقلنا أن حب الذات في نفسه لا قيمة له بالأصالة، وليس حسناً أو سيئاً في المنظار الأخلاقي، في حين أنه في كتب الأخلاق الأخرى لا، حب الذات سيء يعتبر. مر علينا أن حب الذات اللي يبني عليه الشيخ المصباح يقول هو مبدأ الفضائل والرذائل، وهو بذاته لا يتصف لا بالفضيلة ولا بالرذيلة، مبدأ الفضائل والرذائل. من المناسب هنا أن نشير إلى رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، ولم يكن سندها قوي ولكن مضمونها مهم، خصوصا أنه يتوافق مع الاعتبارات العقلية والكتب الأخلاقية، ما جاء في كتب الأخلاق. جاء في الرواية: دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله رجل اسمه مجاشع، فقال: يا رسول الله، كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: معرفة النفس. فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى موافقة الحق؟ فقال رسول صلى الله عليه وآله: مخالفة النفس. فقال صلى الله عليه وآله: يا رسول، فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى رضا الحق؟ فقال: سخط النفس. تبغى رضا الله، نفسك سوف تسخط، لابد أن تقوم بما يخالفها، ما يخالف أهوائك. فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى وصل الحق؟ قال: هجر النفس. إذا بغيت أن تصل الله سبحانه وتعالى وتتعلق بالله عليك أن تهجر نفسك. فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى طاعة الحق؟ قال: صيان النفس. إذن هناك مقابلة، تضاد بين النفس والحق سبحانه وتعالى. فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى ذكر الحق؟ قال: نسيان النفس. قال: يا رسول الله، كيف الطريق إلى قرب الحق؟ قال صلى الله عليه وآله: التباعد من النفس، لو تتقرب إلى الحق يجب أن تبتعد عن نفسك. فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى أمس الحق؟ قال: الوحشة من النفس، أن تصبح النفس أنك مستوحش، متأنس بنفسك وأهواءها ورغباتها، وإنما هذا لا يجتمع مع الأنس بالله. فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى ذلك؟ قال: الاستعانة بالحق على النفس، الاستعانة بالحق على النفس. العبارة الأولى في الرواية: وإن تحدثت عن الحقيقة التي أشرنا إليها، وهي أن معرفة النفس تكون مبدأ لمعرفة الله سبحانه وتعالى. هذه نفس اللي قاله الشيخ المصباح، لكن هنا في الواقع لا، ما تقصد المعرفة اللي يقصدها الشيخ المصباح. الشيخ المصباح يقول معرفة النفس مبدأ لمعرفة الله من خلال التعرف على كمالات هذه النفس والدوافع وما إلى ذلك اللي مر علينا، لكن يعني لا تعرف لنا ماذا يعني معرفة النفس. معرفة النفس أنها مقابل لله سبحانه وتعالى، يعني يعطيها قيمة سلبية. لكن المستفاد من سائر العبارات والأسئلة والإجابات في الرواية هو أن النفس تقع في النقطة المقابلة لله سبحانه وتعالى، يعني أنها مبدأ الشرور والانحرافات، كل الشرور والانحرافات. فبالتالي هنا هذه الرواية تعرف لنا النفس أنها مبدأ كل شر وكل انحراف، يعني تعطيها قيمة سلبية. زين، فهذه نموذج من الروايات التي تخالف نظرية الشيخ مصباح. في الإجابة عن السؤال يجب أن نذكر بأنه توجد مغالطة، لأن حب النفس مشترك لفظي. هنا ماذا نقصد من حب النفس أو حب الذات؟ في مصطلحين. في نظرية الشيخ المصباح ما يقصد من حب النفس يعني الميل إلى النفس والغفلة عن الله وما إلى ذلك كما يعبر علماء الأخلاق. هذا حب النفس له قيمة سلبية، يعطى قيمة سلبية غير مرغوب، يعتبر من الرذائل، من أكبر الرذائل أيضا، مبدأ كل الرذائل. لكن في هذا المشروع استعمل حب النفس بمعنى آخر، ليس بالمعنى الأخلاقي المتعارف، وإنما بمعناه الفلسفي، وأشار له من قبل الشيخ مصباح أكثر من مرة. ماذا يعني المعنى الفلسفي لحب النفس؟ وش يعني نفهم؟ ماذا تعني النفس في الفلسفة وحب النفس؟ النفس في الفلسفة هي مرتبة وجودية، مرتبة وجودية، هي مبدأ الحياة والشعور والإدراك. الوجود كله حي، الوجود كله علم، كل مرتبة وجودية عندها إدراك. الوجود يساوق الإدراك، يساوق العلم، يساوق الحياة، يساوق الحب أيضا. الحب من ذاتيات الوجود، من خصوصيات الذاتية للوجود. العلم من الخصوصيات الذاتية للوجود. القدرة من خصوصيات الذاتية للوجود. هذا مر علينا. إذا هنا نحن تعريفنا إلى النفس تعريف فلسفي وليس تعريف ماذا؟ أخلاقي. لما نقول حب النفس يعني ذلك الحب الذي هو من الخصوصيات الذاتية للمرتبة الوجودية الإنسانية. فالنفس في الفلسفة حقيقة واحدة بسيطة، لا تتكثر، لا تتركب. النفس في وحدتها كل القوى، لها قوى هي عينها، قوة مثل القدرة، العلم إلى آخره. هذه القوى هي عين النفس، السامعة، الباصرة، كلها قوى للنفس، هي عين النفس، ليست أجزاء للنفس. النفس بسيطة مجردة، وهذا هو الذي نقصده هنا. الإنسان يحب نفسه يعني يحب وجوده، وهذا الوجود، هذه المرتبة الوجودية للنفس. وكل مرتبة وجودية هي محبة لنفسها، محبة لذاتها، لأن الحب من خصوصيات الوجود. الإنسان يتنفر من العدم، كل موجود يتنفر من العدم والنقص. الوجود كله كمال، الوجود كله خير، ولذلك كل مرتبة وجودية هي تعشق ذاتها. إذن إن حب النفس والذات بمعناهما الأخلاقي سيكونان محدودين جدا وفرعيين بالقياس إلى ما قصدناه من مفهوم النفس. النفس بمعناه بهذا المعنى الذي ذكرناه بالمعنى الاصطلاحي يمثل حقيقة المرتبة الوجودية للإنسان، حقيقة روح الإنسان، هي أساس حياة الإنسان ومنشأ جهوده سواء كانت الحسنة أو السيئة. لأن له مرتبة وجودية فهو يصدر منه أفعال وسلوكيات ويكتسب ملكات حسنة كانت أو قبيحة. فبالتالي النفس بالمعنى الاصطلاحي أوسع من النفس بمعناها الأخلاقي، لأن النفس بالمعنى الأخلاقي، حب النفس بالمعنى الأخلاقي فقط ينظر إلى القيم السلبية والرذائل، في حين أن حب النفس بالمعنى الاصطلاحي يجمع الرذائل والفضائل، مبدأ الفضائل والرذائل، منشأها، انطلاقتها. ولذلك حب النفس بالمعنى الأخلاقي سيكون محدود، حب النفس والذات بمعناهم الأخلاقي سيكون محدود جدا وفرعيين بالقياس إلى ما قصدناه من مفهوم النفس، لأن حب النفس بالمعنى الأخلاقي هو فرع من فروع حب النفس الفلسفي. أي أن النفس بمعناها الفلسفي والمفهوم المقصود لنا ذات شؤون مختلفة. وقد اعتبرت جهتان لكل شأن من شؤون النفس. الأولى هي أن تجذب الإنسان نحو الكمال، هذه النفس تكلمنا من قبل أنها عندها حب الكمال، تجذب الإنسان نحو الكمال. الثانية هي أنها السبب لانحطاطه، فهي مبدأ الفضائل ومبدأ الرذائل. ثم أطلقوا، الآن يرجع إلى علماء الأخلاق، يقول هذا جذب النفس للإنسان نحو الكمال أطلقوا عليه العقل، هذه الجاذبة التي تجذب الإنسان نحو الكمال أطلقوا عليها العقل، ضبط النفس وعقلها وتوجيهها نحو الكمال، هذا في علم الأخلاق يسمونه العقل. وتلك القوة التي تسوق الإنسان إلى السقوط والانحطاط سموها النفس، في حين أنه في الفلسفة النفس ليست تلك القوة التي تسوق الإنسان نحو الانحطاط، بل هي مبدأ هذه القوة، مبدأ هذه القوة، وهي مبدأ العقل أيضا. العقل مرتبة من مراتب النفس، قوة من قوى النفس، واضح؟ في الفلسفة النفس مثل القاعدة، وكل هذه قوى النفس وتجليات النفس. بعدين يذكر لنا دليل حب النفس، لماذا نقول أنه بالإصطلاح الفلسفي هو النفس تحب ذاتها، ما الدليل؟ يقول يجب القول أن أساس حب النفس في إصطلاح الفلسفي كما هو مقصودنا هو عين وجوهر الوجود الإنساني، يعني حقيقة الوجود، مرتبته الوجودية يعني بشكل أوضح. فلا يمكن وجود موجود ذي شعور خال من حب النفس أو ذات، كل موجود يدرك وجوده وكل مرتبة وجودية تدرك وجودها بمستوى ذلك الوجود. أحيانا يكون وجود ضعيف مثل الحجر، الحجر يدرك وجوده له مرتبة معرفية، لأن الوجود دائما يساوق ماذا؟ يساوق العلم. إحنا ما ندرك كيف يدرك وجوده، مستوى إدراكه ما متحت استيعابنا يعني، ولكنه يدرك وجوده، ولذلك يسبح الله سبحانه وتعالى، وكل ما في السماوات والأرض تسبح الله، لأنها تدرك. إنزين، نفس الشيء بالنسبة للإنسان، طالما أنه يدرك وجوده فهو يعشق هذا الوجود، لأن كل وجود هو خير، كل وجود هو مبدأ الفياضية، مبدأ الحركة، مبدأ الحياة، فشيء طبيعي أنه يعشق هذا الوجود. ولذلك كل موجود ذي شعور يعني صاحب إدراك لا يمكن أن يكون خالي من حب النفس أو الذات. وعليه فإن افتراض عدم حب الذات ينتهي بنفي الذات والنفس. إذا قلت بأنه لا يجب أن نزيل هذا حب الذات، يعني أنه لا يوجد نفس أصلاً، تزيل الوجود عشان تزيل الذات، عشان تزيل حب الذات، لأنها خصوصية ذاتية لا يمكن فكها منها. كل وجود مدرك، وبالتالي كل وجود محب لنفسه. كما أن العلم بالنفس ليس شيئا غير النفس ذاتها، الحين يبغى يقول أن هذا الحب خصوصية ذاتية مثل العلم، العلم بالنفس ليس شيئا غير النفس ذاتها، فلا يمكن أن تكون نفس الإنسان موجودة ولا تكون عالمة بذاتها، أي أن النفس بذاتها حقيقة ليست أمرا في ذاتها، حقيقة ليست أمرا مغايرا للعلم بالنفس، يعني أن النفس في ذاتها تدرك أنها حقيقة من الحقائق، تدرك حقيقتها، وليست أمرا زائدا ومغايرا. العلم ليس مغايرا لنفس، علم الإنسان بنفسه بذاته ليس مغايرا له، بل هو عين ذاته. نفس الشيء بالنسبة إلى الحب والقدرة، مر علينا من قبل. فبديهي أن حب النفس كالعلم بالنفس بوصفه حقيقة خارجية لا يمكن أن يكون أمرا قيما، يعني موش أمر قيمي، مثل ما الإنسان عالم بنفسه هذا ليس له قيمة، هذا من خصوصيات وجوده، طالما أنه موجود فهو عالم بنفسه، طالما أنه موجود فهو محب لنفسه، هذه ليس لها قيمة أخلاقية، هذا الحب ليس له قيمة أخلاقية. وليس فقط حب النفس الذي ليس له قيمة أخلاقية، بل كل جهة من الجهات الفطرية، يعني خلق الإنسان عالما بنفسه، محبا لنفسه، قادرا، كل هذه جهات فطرية ليس لها قيمة أخلاقية، هذه معطاة للإنسان بدون اختيار، مواهب من الله سبحانه وتعالى، فهي خارج عن دائرة الاختيار، ولا يمكن أن تدخل في زمرة الأمور الحسنة والقبيحة بالمنظار الأخلاقي. على عكس حب النفس المذموم في الأخلاق، فإنه أمر اختياري إذا حب النفس الذي نحن بنينا عليه النظريات الأخلاقية ليس أمرا قيميا، هو مبدأ القيم، في حين أن حب النفس في الأخلاق أمر اختياري يدخل في زمرة الأمور القيمية، ويرجع في الحقيقة إلى تقديم الشهوات الحيوانية، وهي أمر اختياري وذو قيمة سلبية على الرغبات الإنسانية والإلهية السامية. وكقاعدة عامة يمكن القول أن القرآن الكريم أينما دم الأمور النفسية كان بلحاظ الغرائز الحيوانية والشيطانية التي هي مبدأ الأفعال الذميمة والمسقطة للإنسان في الأخلاق، وليس بلحاظ أصل وجود الروح. أصل وجود الروح مكرم عند الله سبحانه وتعالى، كرمنا بني آدم، أصل وجود الروح كريم عند الله سبحانه وتعالى، هذه أمر فطرية، أحسن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بشكل زين. وإذا صار هناك ذم إلى النفس في القرآن أو في الروايات فإنه يقصد النفس المسقطة، بلحاظ أنها بلحاظ مرتبة أخرى للنفس، نفسانيات يعني التوجه إلى الرغبات الشيطانية والحيوانية والغفلة عن الرغبات العليا والسامية الإنسانية. فعندنا مصطلحين في الأخلاق إلى حب النفس. ثم يقول أنه من اللازم، هنا بيدخل في موضوع آخر، أنه هل هناك بعض المدارس بنت مدرستها الأخلاقية على حب الغير، ويجب أن تبدل حب النفس إلى حب الآخرين، هل يمكن أن نتخلص من هذا الحب؟ شيخ نصباح يقول أن هذه النظريات التي ابتنت على أنه يجب أن يكون الأساس في كل فضيلة هو حب الغير وحب الآخرين، تقديم الآخرين على نفسك، وأن الأساس في كل رذيلة هو الأنانية وحب النفس، زين، بغض النظر عن المباني التي تبتني عليها، لأن عادة هذه المدارس الأخلاقية التي تدعو إلى حب الغير والتضحية من أجل الآخرين، هذه الأخلاق، زين، هذه مبانيها تبتني على أن الأصالة للمجتمع وأنه الفرد يجب أن يكون في صالح المجتمع حتى يكون أصلاً، فهذا تبتني على مباني فلسفية ناقشها في كتاب المجتمع التاريخ في الرأي القرآني، ومرت عليكم يمكن بعد فلسفة الأخلاق بعضها، بعض مبانيهم يعني بأنها مباني غير صحيحة يناقشهم في مبانيهم الفلسفية، ولكن بغض النظر الحين عن مناقشة المباني، نفس هذا الادعاء بأن ملاك الفضائل هو حب الغير، هنا بينتقد الشيخ المصباح بشكل مختصر. النقد الأول عليه لأنه لا يوجد دليل عقلي على أن الفضائل تبتني على حب الغير. نقطة ثانية أنه عندنا دليل عقلي على أن الفضائل تبتني على حب الأنا وحب النفس، فذائل ورذائل، يعني قلنا حب النفس هو منطلق إلى الفضيلة والرذيلة، منطلق إلى اكتساب القيم. ما هو هذا الدليل؟ هو أن حب الذات أمر فطري، حب الذات الإنسان موجود بالفطرة، مفطور على حب الذات، ويمارس كثير من الأنشطة، وهذا واضح عند الإنسان، حب لذاته الإنسان واضح عنده يمارس كثير من الأنشطة من أجل حب الذات، من أجل ترسيخ هذا الحب، حتى الأعمال الاجتماعية، حتى رحمة الآخرين والتعامل معهم بمحبة واحترام نابع من حب الذات، لأنه يتألم، فهذا الألم يحركه أنه يساعد المظلوم مثلا والفقير وما إلى ذلك، تغذية لهذا الشعور الذي يعيشه في نفسه، فنفسه تدفع نحو الكمالات، زين، سواء نفسه تدفع نحو الكمالات والفضائل، وقد أيضا هذه نفسه تدفع نحو الرذائل حبا لنفسه. فالبعض مثلا قلنا من قبل على حسب معرفته وعلى حسب رؤية الكونية، إذا كان يشوف أن الدنيا هي كل شيء بالنسبة إلى ما يلتفت للآخرة ولا شيء، فلما يشوف واحد مظلوم لكن عنده شيء يفيده، عنده فلوس، عنده بيت، عنده، يروح ينصب عليه، يشوفه مثلا ما يعرف يصرف حاله، يروح ينصب عليه ويأخذ اللي عنده، لأنه هو يعتقد أنه لازم يتمتع قد ما يقدر في هذه الدنيا. فهذه لماذا؟ حبا للنفس، حبا لمتعة النفس الوحيد، لكن لا إلا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، إلا يشوف أيضا يشوف هذا الفقير وش اسمه، فهو قربة لله سبحانه وتعالى، يبغى يوصل لمنزل عند الله سبحانه وتعالى، أيضا حبا لنفسه يروح يساعد هذا الفقير ويخرج من أزمته في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا نعم تحركوا بناء على ماذا؟ بناء على حب النفس، هذا كنموذج يعني. فهذا يقول الشيخ المصباح أن كل الأنشطة التي يقوم بها الإنسان، كل الأنشطة الحيوية التي يقوم بها الإنسان هو في الواقع من باب تعزيز حب النفس، كانت رذيلة أو فضيلة. هذه نقطة. النقطة الثانية يقول أن كثير من الفضائل، كثير من الأخلاقيات لا تتعلق بالمجتمع، في عندنا أخلاق فردية ما لها علاقة بالأمور الاجتماعية، مثلا الإخلاص، حضور القلب في الصلاة، الدعاء لله سبحانه وتعالى، الإنسان يكون خاشع في الدعاء، هذا ما لها علاقة بغيره. في مجموعة من الأخلاقيات أو حياتي الفردية الخاصة بعيد عن المجتمع، في مجموعة من الصفات مثل الكرم، مثل حسن التدبير لنفسه، فلوسه كيف يدبرها، كيف يصرف، متى يصرف، متى ما يصرف، ما أدري. في بعض الفضائل تتعلق بشخصيته ما لها علاقة بالآخرين، تدبير أمورها الخاصة. في بعض الفضائل ترتبط بعلاقة بالله سبحانه وتعالى ما لها علاقة بالآخرين. فلا يمكن أن نقول بأن أساس الأخلاق هو حب الآخرين، لأن في فضائل ترتبط للفرد نفسه، في فضائل ترتبط بالله سبحانه وتعالى، ترتبط بالطبيعة، هذه كلها لا تدخل ضمن حب الغير. فلو جعلناه أساس إلى النظرية الأخلاقية سوف يكون نظريتنا ناقصة، ما تشمل كل أبعاد الإنسان. النتيجة بهذا ينشأ نموذج لدراسة المسائل الأخلاقية الشخصية، ونحن لا ندعي خلوه من النقص، وإنما هي فكرة تحتاج إلى تكميل، تحتاج إلى دراسة. وإن كان فيه نقص فإنه لا يضر بأساس المنهج، أصلا المنهج صحيح، مبتني على أدلة وقواعد فلسفية، يعني ثبتت في الفلسفة أن النفس في مرتبتها كل القوة، هذه قاعدة كل الفلاسفة يقبلون فيها اليوم، وأن هذه القوة هي النفس، هي عين النفس، هذه أيضا قاعدة، يعني النفس في وحدتها واحدة بسيطة مجردة، هذه يقبل بها جميع الفلاسفة ودلل عليها في الفلسفة، يعني هني ما يحتاج نحن ندلل عليها. وأيضا مسألة أن الدوافع وكيفية تعارض الدوافع مع بعضها البعض، أيضا هذه فيها أدلة عليها سواء في علم النفس المادي أو أيضا في الفلسفة مدلل عليها. فبالتالي إحنا بنينا هذه النظرية على أمور مبرهن عليها، على أمور يقينية. زين، فأساس المنهج مبرهن عليه، قام عليه البرهان، أساس المقدمات اللي بنينا عليها أمور يقينية حتمية، أن الحب أين الوجود، العلم أين الوجود، هذه كلها مبرهن عليها في الفلسفة. فإذا كان في خلل في أصل البحوث، في بعض المسائل، في المحتوى، في كذا نقص، فهذا ممكن معالجته. المهم هو أن في إطار هذا المشروع نركز، هني يذكر منهج الشيخ المصباح، في إطار هذا المشروع بعد أن الآن تعقلنا المشروع، أثبتناه، بينا حدوده، خصوصياته، الآن نركز على قضايا تنسجم مع الآيات والروايات والبراهين العقلية. إذا نريد أن نكون مشروع أخلاقي جامع البراهين العقلية من جهة القطعية، والآيات والروايات من جهة أخرى، يكون بينهم ماذا، انسجام. طبعا هنا ليس المقصود أننا سوف نجد كل ما تكلمنا عنه، وما سوف يأتي إن شاء الله في التفاصيل هذه النظرية في تفصيلها، لن نجده مباشرة في ظواهر الآيات القرآنية والروايات، وإنما يحتاج إلى دراسة، لأن الكثير منها لا يستفاد مباشرة من ظاهر الآيات، ولكن من خلال القرائن والشواهد الكثيرة يمكن استخراج واستنباط موقف الآيات القرآنية والروايات منها. وهنا عندنا موضوع مهم، وهو موضوع الاجتهاد في الأخلاق. مثل أي علم، الأخلاق مثل الفقه، مثل علم الكلام، مثل الفلسفة، يحتاج إلى اجتهاد. عالم الأخلاق وظيفة أنه ماش يسوي، يستنبط المسائل الأخلاقية والأحكام الأخلاقية من الآيات والروايات بما يتوافق مع العقل. وهذا ما سوف يقوم به الشيخ المصباح في هذا الكتاب. فمثلا لا يوجد في القرآن الكريم بحث عن الأصيل والمقدم من بين الغرائز الإنسانية، وأيها فرعي ومؤخر. ما عندنا بحث واضح في القرآن عن ترتب ماذا؟ ترتب الغرائز والدوافع، بحيث يعلم من ظاهر اللفظ هذا الترتب، ما موجود في ظاهر القرآن، ولكن من خلال التدقيق في الآيات وتعليلها لموضوع بموضوع آخر نكتشف أن هذا مقدم على ذاك، أو استنادها إلى أمور في ترغيب الناس، ترغب الناس باستنادها على أمر معين، زين بيبح مثال، لممارسة فعل أو منعهم من فعل آخر، ومن كيفية دعوة الناس، كيف يدعوهم إلى مثلا الإيمان بالله، إلى التوحيد، يدعوهم إلى التخلص من صفة معينة. فهذه بهذه القرائن يمكن التوصل إلى بعض الملاحظات التي تفيدنا في ماذا؟ في ترتيب الدوافع، كيف رتب القرآن دوافع الإنسان. فمثلا يبشر القرآن المؤمنين في موارد كثيرة بنعم الجنة، يبشرهم بأن الله سبحانه وتعالى سوف يدخلهم جنات خالدة، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. تقريبا كل السور القرآنية تكلمت عن نعيم الجنة. هنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يرغب الناس بالنعم المذكورة في الآيات القرآنية لممارسة مجموعة من الأعمال، مثل الأعمال الصالحة، مثل إلى آخره، مجموعة من الأعمال لكي ينالوا ذلك الثواب وتلك النعمة. من مثل هذا الكلام يمكن أن ندرك مرغوبية هذه النعم، وأنها أمر فطري بالنسبة إلى الإنسان، والإنسان يريد هذه النعمة، إذن يريد أن يصل إليها، ولذلك يستخدمها الله سبحانه وتعالى لإغراء الإنسان، حتى أن ترى إذا سويت هالعمل بتحصل على الشيء اللي أنت تبغاه. من هذا الموقف القرآني يمكن أولا استنتاج تأييد القرآن لوجود هذا الحب في الإنسان. نعرف اللي قلنا من قبل أن هذا الحب متزلزل، حب النعم متزلزل، ممكن يوقعنا في متاهة بعدين، يحتاج إلى تقوية، يحتاج تقوية معرفتنا بالله سبحانه وتعالى وإلى آخره. ولكن هذا الحب أيضا يدعو، يستخدمه الإنسان، يستخدمه القرآن في هداية الإنسان وتشجيعه على معرفة الله، على اتباع الخيرات، على اتباع طريق الحق وإلى آخره. ولذلك نستنتج تأييد القرآن لوجود هذا الحب في الإنسان، يعني هذا الحب موجود لكن يجب أن نستغله حتى يوصل الإنسان لمراتب أعلى، زين، وكأنه يخبر عن وجوده فيه، أن الإنسان يحب النعم، يحب النعمة، يحب المال، يحب الثروة، يحب الراحة، يحب كذا كذا كذا، هذا موجود في الإنسان، زين. فالقرآن يستخدم هذا، أنت تبغى الراحة، تبغى السعادة، تبغى كذا، سوها الأعمال توصل للراحة المطلقة، توصل للخلود وإلى آخره. ثانيا، إن إشباع هذا الحب ليس أمرا ذميما ومضادا للقيم الأخلاقية من وجهة نظر القرآن. فمثلا لو كان أكل الطعام اللذيذ، البعض هالشكل يتصور أنه عشان يصير محبوب عند الله سبحانه وتعالى لازم يصير أكله يأكل الأشياء اللي ما يحبها، إنزين. فيقول الشيخ نصوح، لو كان أكل الطعام اللذيذ مثلا ذا قيمة سلبية وذا تأثير سلبي على مصير الإنسان، لم يبقى مجال ليقول وفواكه مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون، يذكر مجموعة من المأكولات، الدليل على أن الإنسان بطبيعته يحب الأكل اللذيذ، إنزين. وإن كان بعض العرفاء يقولون أنه من ضمن مخالفة الهوى، خصوصا في المأكل والمشرب، أن الإنسان يخالف هواه عشان يتغلب على شيطنة وهيمنة هواه عليه، مو أنه طريق الوصول لله سبحانه وتعالى أنك تترك الطعام اللذيذ، لا، أحيانا بالعكس أنت تحب الأكل العادي، روح عاكس نفسك، يعني المهم الأكل ومخالفة الهوى، مو هذه الأمور. المهم من هذا التعامل، تعامل القرآن الكريم كيف يتعامل وكيف يستعرض النعم حتى يشجع الإنسان على السير والسلوك له، ويشجع على التعرف عليه أكثر والرغبة في الاتصال به والتقرب منه سبحانه وتعالى حتى يصل إلى هذه النعم. من هذا التعالم يعلم أن حب الأطعمة موجود ليس في هذا العالم فقط، حتى في الآخرة أهل الجنة يحبون هذه الأطعمة، ولذلك يرغب الله سبحانه وتعالى يذكرهم ترى في الجنة موجودة هذه الأشياء بشكل أجمل وألذ وما إلى ذلك، بل في الجنة أيضا وينبغي إشباعه. وقد وعد الله سبحانه وتعالى بإشباع هذا الحب لدى أهل الجنة والذين يرتضي الله أعمالهم وسلوكهم بأفضل الصور وكما يشتهون. ولهذه البشائر يمارس المؤمنون أعمال الخير ويجاهدون ويسعون ويقدمون على التضحية والشهادة، وقد أمضى الله سبحانه وتعالى هذه المعاملة وأنفذها، حيث يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالله سبحانه وتعالى يقبل هذا النوع من الإقبال من عباده عليه. أو يقول هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ لاحظوا كيف يتعامل، يقول هذا عبادة التجار يقبلها الله سبحانه وتعالى، فيحرك الدوافع اللي الإنسان يحبها، وهي هذه الدوافع المادية. يقول ترى في الآخرة فيه كل هذه الأشياء المادية اللي أنت حين تحبها وتحب تتمتع فيها، في الآخرة أيضا موجودة، فيحرك من خلال هذه الدوافع للتقرب من الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان من أجل هذه النعم. مثل هذه الآيات والقرائن والشواهد تكشف عن هذه الحقيقة، ما هي؟ أن الإنسان مشتاق بفطرته إلى اللذة الدائمة، وهذه حب الالتذاذ اللي أشار له شيخ المصباح في البداية، أن حب النفس ينطلق منه حب الكمال، حب البقاء، حب الالتذاذ الدائم. حب الالتذاذ الدائم من وين نستنتجه؟ نموذج بيجي بعدين بشكل مفصل اكثر، ولكن النموذج ان هذه الانسان يحب اللذه، والدليل ان كثير من كل السور القرانيه تقريبا تحدثت عن لذات الاخره الماديه، بل البعض يفهم القران بكثر ما تكلم عن لذات الاخره الماديه، يعني المشابهه للماده مو ماديه طبعا، انه الجنه كلها هذه اللذات، في ان هذه مرتبه مقدمات الجنه هي هذه اللذات، ولكن لأن الإنسان يأنس بها ويلتذ بها ويريدها، فالقرآن يجذب الإنسان إلى الجنة بقصة هذه. فهني نستفيد من مجموع الآيات اللي تكلمت عن اللذات الأخروية، وأنه كل ما تريدونه في هذه الدنيا ترى موجود في الآخرة بشكل أرفع وأجمل، وأنه ما تشتهون موجود في الآخرة من الأطعمة والمأكل والمشرب وإلى آخره، ذوى القصور والحور وإلى آخره. زين، فهذه نستنتج من مجموعها أن الإنسان يشتاق بفطرته إلى اللذة الدائمة. ثانيا، أن إشباع هذا الحب ليس أمرا مرفوضا، وإذا دعي الإنسان لترك بعض اللذات في الدنيا فإنه من أجل أن لا تمر باللذات الأشد، اترك هذه اللذة عشان توصل للذة أشد وأكمل وأوسع ولذة خالدة في عالم الآخرة. وعليه فلا بأس في الالتذاذ والتمتع بالنعم الإلهية في الدنيا ما لم تزاحم وتعارض النعم الخالدة في الآخرة والسعادة الأبدية. إلى حد هنا خلصنا هذا القسم الحمد لله. الاختبار بيصير إلى حد هنا أخذ، أنا عشان كده ما نزلت الاختبار، لأن بتسألون وين هذا ليلة الدروس، وأنا ما كنت أدري كم درس بيصير، بناخذ في درس واحد أو درسين، صاروا درسين. زين، فعشان كده ما نزلت الاختبار، إن شاء الله اليوم أنزل الاختبار في هذا المادة، وبنخليه إلى الاثنين، مو لا مو الاثنين، بصير وايد من اليوم، وشو يوم الجمعة إلى الجمعة القادمة، لأن بعدين أصلا في رجب بتصير مناسبات، بنبدأ في مناسبات ولا حد يذاكر، فنخليه إلى الجمعة القادمة إن شاء الله أخوات. زين، من بداية الكتاب إلى هذه النقطة، هذه الجزئية اللي الحين خلصناها. الله يعطيكم العافية، سألكم الدعاء أخوات.